الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الإفراط في تناول الأدوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. الإسراف في تناول الأدوية ظاهرة خطيرة لها مردود صحي واقتصادي سيء، فما هي مضار الإفراط في تناول الأدوية وما هي آثارها على صحة الإنسان؟ نعم، يؤكد أطباء الصحة والأدوية بضرورة الاهتمام بثقافة تناول الأدوية ومسؤولية الجميع في التوعية والتعرف على أهم الأضرار التي تخلفها الأدوية على صحة الإنسان، وعلى أهم الأدوية المتداولة والمشاعة في معالجة الأمراض البسيطة أو الفصلية، وتخصيص المرأة وباعتبارها المسؤولة عن صحة أفراد أسرتها. فما هي تلك الأدوية والمضادات؟ أولاً، الأدوية مستمعين هي مواد كيميائية غير طبيعية دخيلة على جسم الإنسان، لها جانب مفيد وآخر ضار. على سبيل المثال الأسبرين، فهو من الأدوية القديمة التي لها فوائد كثيرة، إلا أن كثرة تناوله يسبب القرحة في المعدة والاثني عشر والقيء الدموي الذي يعرض الفرد لخطر الموت. ثانيا، المضادات تقتل البكتيريا النافعة كما تقتل الضارة، مما يؤدي إلى خلل في التوازن بينها وإفساح المجال لأنواع أخرى ضارة تنمو، مما قد يضر المريض. وإن كثرة استخدام المضادات الحيوية في فترة الطفولة تقلل من قدرة الجسم على تكوين الأجسام المضادة، وبذلك تؤدي إلى ضعف المناعة المكتسبة فيصبح الطفل أكثر عرضة للأمراض. تواصلوا معنا مستمعينا ومع أضرار الأدوية على الصحة. نعم، مستمعينا، إن الكثير من الأدوية تسبب حساسية تتراوح أعراضها ما بين احمرار وحكة في الجسم إلى غيبوبة قد تؤدي للموت، والملاذ الوحيد هو الامتناع عن تناول تلك الأدوية. هناك نقاط جديرة بالذكر، من حيث أنه لكي يكون الدواء مفيداً لابد أن تكون الجرعة مؤثرة ولفترة محدودة بواسطة الطبيب المعالج، أما الجرعة غير المؤثرة فهي تكسب الميكروب مناعة ضد الدواء، أما الجرعة السامة فتعرضه لخطر الموت. الفيتامينات في حالة تناولها بكميات كبيرة وبطريقة عشوائية فإن ضررها يفوق نفعها، ويصبح لها أكبر الضرر على أجهزة الجسم الرئيسية مثل الكلى والكبد. والمستفيد الوحيد من كثرة استخدام الأدوية مستمعينا، ونحن نعلم أنكم تعلمون ذلك، هو الشركات المنتجة لها بما تحققه من عائد اقتصادي، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في أسعارها. لذا جميل أن تكون لدينا ثقافة اقتناء الأدوية، ولكن لا يتم ذلك إلا بعد التشخيص الطبي والمراجعة الصحية لعيادة الطبيب. نتمنى لكم كل صحة وعافية وسلامة.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي.
في
في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع عشر من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين. وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقاً لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله محلاتي الذين كانوا بين راكبي الطائرة. وكان الشهيد محلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيراً وفي السابع من رجب عام 1250 للهجرة، تم تعيين محمد شاه القاجاري ملكاً على إيران، وذلك بعد وفاة والده فتح علي شاه القاجاري. وكان محمد شاه القاجاري من الملوك الذين عرفوا بضعف سياساتهم وكثرة إخفاقاتهم، إذ قام فور نصبه ملكاً بعزل رئيس الوزراء الإصلاحي الميرزا قائم مقام الفرهاني، وعين محله الميرزا أغاسي المعروف بميوله وتبعيته للغرب. وقد شهد عهد محمد شاه منافسة بين الدول الاستعمارية كروسيا وبريطانيا لتقوية نفوذهم في إيران ونهب ثرواتها، فتسبب باندلاع الاضطرابات في أرجاء إيران، كما قام بمهاجمة منطقة هرات التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية آنذاك واليوم ضمن أفغانستان، وفرض حصارا عليها على أمل قمع الثورة هناك بدعم من روسيا. إلا أن تنصل روسيا وامتناعها عن مساعدة محمد شاه وتآمر بريطانيا على إيران تسبب في استقطاع هرات عن الأراضي الإيرانية. وأخيرا توفي محمد شاه القاجري عام 1264 للهجرة، وحل محله ابنه ناصر الدين شاه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84، 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
تحية جورية ملؤها المودة،
ومرحبا بغتول عطركم الفواح
في حديقتكم حديقة الأطفال.
هذا اللقاء الدافئ الذي يجمعنا بأحبتنا.
أهلا بك يا صغيري، وأهلا بك يا صغيرتي.
في برد الشتاء لابد أن نتجمع ونشعر بدفء القلوب، وأنتم اليوم
تتابعوننا مع عائلتكم، لذا ننضم إليكم لندخل إلى كل البيوت الطيبة.
فضيافة القلوب هي الأجمل والأحب،
ولكننا جئناكم وبحوزتنا الكثير من الأمور التي تحبونها،
منها القصة
والخبر الجميل
والمعلومة المفيدة
والأنشودة الرائعة.
وليس عليكم الآن إلا
أن تتابعونا حتى نهاية الحلقة.
أصدقائي، تكلمنا عن القصة قبل قليل، ترى أما ستحكي قصة اليوم؟
الأمانة. نعم، فالأمانة هي غرض أو شيء نسلمه بيد الآخرين ونتوقع منهم أن يحافظوا عليها حتى استردادها.
هل يا ترى هناك من لا يعرف معنى الأمانة أو كيفية المحافظة عليها؟
أنا لا أعتقد، فكلنا نعرف أن الإنسان الأمين هو الذي نأتمنه على أغراضنا وحتى أسرارنا، وهو الذي يحافظ على الشيء الذي نستودعه لديه.
ودون شك يا أصدقاء، صفة الأمانة هي من أحلى الصفات التي يمكننا أن نتسم بها.
والآن ما رأيكم لو نستمع إلى القصة معا ونعرف ما حكاية الأمانة في قصتنا؟ كان يا مكان، في قديم الزمان عاشت مجموعة من الحيوانات في غابة سعيدة، حيث المراعي الخضراء والأشجار الوارفة الظلال وبركة المياه العذبة المتلألئة بأشعة الشمس. في وسط الغابة نمت شجرة بلوط كبيرة، اتخذتها الحمامة البيضاء عشا لها ولصغارها. كانت هذه الحمامة تجمع البذور وما تدفعه الرياح من قمح أو شعير، من بلوط أو كرز وغيرها من الحبوب، وكانت تملك مخزونا لا بأس به من الحبوب والبذور لها ولصغارها. في الجانب الآخر من الغابة حيث تنبت أشجار الصبار الشوكية، عاش غرابان أسودان قد تعودا على السرقة وأخذ ما ليس حق لهما، فلم يتركوا شيئا ثمينا أو غير ثمين إلا وحاولوا سرقته بطريقة أو أخرى، ودائما ما سرقا الطعام من أفواه الطيور الصغيرة والحيوانات المسكينة الأخرى.
أسمعت الأخبار التي تتناقلها الطيور؟ قار قار،
تلك التي قار تتحدث عن شجرة قار البلوط الكبيرة، قار والحمامة البيضاء، قار وكمية الحبوب التي تخبئها هناك،
قار قار قار. نعم نعم، لقد سمعت عن هذا الأمر، قار قار. إنها تملك ثروة من الحبوب، ياه كيف يمكننا سرقة حبوبها؟ قار قار
قار قار، ما رأيك لو نهجم على عشها أثناء الليل ونسرق كل شيء ونهرب؟ قار قار.
ماذا؟ قار قار قار. ماذا لو استيقظت الحمامة وصغارها وصرخت وأحدثت ضجة؟ قار
حينها سيمسكوننا متلبسين بسرقتنا،
قار قار، وسيحال أمرنا إلى الأسد، قار
وسيحكم علينا بحكم يضر بنا، سيقتص منا،
لا قار قار، لا لا، فكرتك لم تكن جيدة، فلنفكر بطريقة أخرى. قار قار قار، خطرت ببالي فكرة سديدة. قار قار،
ما هي يا ترى؟ قل لي.
ألديك بعض حبوب الحنطة؟ قار
قار، إنها قوتي ولن أعطيك إياها.
قار اسمع جيدا، أنا أملك بعض حبوب الشعير وأنت تملك بعض حبوب الحنطة، نجمعها في صرة واحدة ونذهب لتنفيذ مخططنا. قار قار قار.
وما هو ذلك المخطط يا ترى؟ لم أفهم، قل لي.
قار قار، هيا بنا لنذهب، سأخبرك في الطريق. قار قار، أعدك أننا سننال من الحمامة وحبوبها. قار قار
قار. نعم يا أصدقاء، وطار الغرابان نحو عش الحمامة وهما يفكران بخطتهما الشريرة، ويسعيان لسرقة حبوب الحمامة بأية طريقة. وحين وصل قرب شجرة البلوط نادى الغراب الأول:
قار قار يا أهل العوش، قار مرحبا مرحبا يا صديقتنا الحمامة، ألا تستقبلين ضيوفك؟
نحن بانتظارك، أرجوك يا صديقتنا الحمامة الجميلة.
قار
أهلا بكم، ماذا تريدان؟
قار صديقتنا الحمامة، نحن سنذهب في سفر بعيد للعمل والكد والسعي وراء لقمة العيش.
ونريد أن نخبئ هذه الصرة عندك لأنك اشتهرت بأمانتك، وهل ستساعدين في ذلك؟
بغبغبغو أخشى أن تعود في وقت لا تواجد فيه. بغبغبغو
قار لا بأس لا بأس، سننتظرك ريثما تعودين.
أرجوك لا ترفضي طلبنا، أرجوك، فلا نعرف من نثق فيه غيرك يا حمامة.
بغبغبغو حسنا، سأخبئ أمانتكما في عشي لحين عودتكما، فاذهبا بسلام.
قار هناك شيء مهم. قار
حسنا، وما هو الشيء؟
قار نود أن لا تسلمي أمانتينا لأحدنا. قار بل كلينا. قار
نعم، هذا الأمر مهم، عيدينا بأنك لن تسلمي الأمانة إلا لكلينا معا.
حسنا كما تشاءان، أعيدكما، فاذهبا مساحي البال.
نعم يا أحبتي، ذهب الغرابان وهما يخفيان سر خطتهما الشريرة، وبعد مرور أسبوع عاد الغراب الأول فوقف قرب عش الحمامة ونادى:
قار صديقتي الحمامة، قار أنا صديقك الغراب. قار أأنت موجودة في عشك؟ قار
مرحبا يا غراب، أنا سعيدة لرؤيتك مجددا، ولكن أين هو صديقك؟
صديقتي الحمامة، لو تعلمين لا أستطيع الكلام، أنا حزين جدا.
اهدأ يا صديقي ولا تبكي. ما الذي جرى لك؟
لقد فقدت صديقي الغراب بعد أن اصطاده الصياد، صديقي غرغور.
يا إلهي،
ليتك تعود.
يا إلهي، كفى يا عزيزي، لا تبكي، أنا أفهمك، فأنت تشعر بالحزن لفقدانك صديقك.
لن يعود غرغور أبدا لن يعود، أصبحت وحيدا.
بغبغبغو لا لست وحيدا، أنا صديقتك الحمامة، إن احتجت لشيء يمكنك العودة إلي. بغبغبغو
والآن أعطني الأمانة يا حمامة.
ولكن
ماذا؟ صديقي الغراب لن يعود بعد الآن أبدا، أعطني إياه، هيا أعطني.
لقد طلبتما مني ألا أسلم الأمانة لأحدكما، والآن
والآن لم يعد هناك غرغور، بقيت أنا فحسب. قار هيا أعطني الأمانة، هيا. قار
فسلمت الحمامة الأمانة للغراب، وأخذ الغراب أمانته وطار بها. وفي اليوم التالي جاء غرغور ونادى:
قار يا حمامة، قار أنا غرغور، قار أين الأمانة يا حمامة؟
بغبغبغو ماذا؟ ألم يصطادك الصياد؟ ولكن أخبرني صديقك بأن الصياد قتلك وأنت.
هيا أعطني الأمانة يا حمامة.
لقد أخذها صديقك الغراب وقال إنك لم تعد موجودا وأن هناك صيادا قتلك وهناك صيادا قد اصطادك، لذا أخذ الأمانة مني.
لا 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 أنت نكثت الوعد، لأننا اتفقنا ألا تعطي الأمانة لأحدنا، وصديقي ضل الطريق ولا أدري أين هو. لابد أنه جاء وأخذ البذور وهرب بها، وأنت من ساعده؟ هيا هيا أعيدي لي الأمانة بسرعة. قار قار قار.
ولكن افهمني يا غرغور، أنا لم أكن أعلم أنك حي، لذا لقد ظننتك.
لا لا أعذار ولا حجاج، هاتيها وإلا ستعطيني كل البذور التي جمعتها منذ سنوات بدلا عن الأمانة. هيا هيا قار قار.
حزنت الحمامة كثيرا يا أصدقائي، فهي جمعت البذور لها ولصغارها منذ سنوات طوال. لقد تعبت في جمعها وأرادت توفير لقمة عيش هنية لها ولصغارها، وها هو الغراب غرغور يريد أخذ كل تعبها، كل ما تملك. سالت دمعتها، تمتمت: سأعطيك بذوري يا غرغور. في هذه الأثناء كان الهدهد الذي يسكن قرب بيت الحمامة يسمع هذا الحوار، فجاء إليها وقال:
لحظة يا حمامة، لا تعطي شيئا، ألي ترميكما أن تذهبا إلى محكمة عادلة، ولن تكون تلك المحكمة إلا عند الأسى ملك الغابة.
هيا بنا هيا بنا، فبكل الأحوال الحق معي.
حسنا، فلنتجه معا نحو عرين الأسى.
واتجه الغراب والهدهد والحمامة نحو عرين الأسد ليحكم في تلك القضية. عندما استمع الأسد إلى كلام كلا الطرفين قال لهما:
أيها الغراب، أنت تريد سرتك أليس كذلك؟
نعم أيها الملك الغابة.
وقد اتفقت مع الحمامة ألا تعطي السرة إلا لكليكما، أنت وصديقك الغراب أليس كذلك؟
نعم، وهي سلمته له وحده،
وكان عليها أن تسلمه لكما معا أليس كذلك؟
نعم صحيح، هكذا نعم هكذا.
حسنا، اذهب وعد مع صديقك الغراب، وأنا سأعيد لكما أمانتكما.
وقف الغراب حائرا مذهولا، لا يعرف ماذا يفعل أو كيف يتصرف، فهو وصديقه قد اتفقا على هذه الخطة. بهدف ماذا؟ بهدف الاستيلاء على بذور وحبوب الحمامة الطيبة. والآن سقط في فخ لم يعرف كيف يتخلص منه، فقال بارتباك:
لا أدري أين هو، أناديه، إنه هناك، أقصد إنه قد مات، أقصد أنه في عشه.
لا داعي للارتباك، فخطتكما باتت مكشوفة، والآن الأفضل أن تذهب وتعيد النظر بتصرفاتك السيئة أنت وصديقك الغراب.
وهكذا يا أصدقائي طار الغراب وهو خائف يرتجف، فاختفى من الغابة هو وصديقه الغراب الآخر. فعاشت الحمامة وصغارها وحيوانات الغابة بسعادة وأمان، وتخلصا من الغرابان اللذان ابتعدا عن الغابة ولم يعودا لها، لأن ألاعيبهم أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على أحد.
عودة، عودة كالسكر، عودة بالمسك والعنبر. وأهلا بكم من جديد يا أصدقائي في حديقتكم، حديقة الأطفال. أخبروني، ما رأيكم بالذي سمعتموه؟ أعجبتكم القصة؟ أنا أعجبتني نعم، ولكني كنت أفكر لو كان الكل يفكر بطريقة حمامتنا الطيبة لما حصلت المشاكل ولكنا أكثر سعادة. يا ترى لماذا أحياناً نبتعد عن التصرفات الجيدة ونفعل ما فعله الغرابان؟ لما لا نحاول كسب ود الآخرين وإرضاء الله عنا قبل كل شيء؟ فنحاول أن لا نفعل إلا ما يحبه. المهم الآن يا أصدقائي هو أن هذه القصة كانت بمثابة درس لمن يتصرف كالغرابين ويحاول استغلال طيبة الآخرين، وإلا سيكون جزاؤه جزاء الغرابان. بكم يا أصدقائي من جديد، ما زلنا معكم ومع برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، والذي يقدم إليكم من إذاعة طهران في الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن يا أحبتي، لازلنا نتواصل وإياكم، وهناك المزيد والمسيد، نعم المزيد من الأمور المشوقة. الآن بانتظاركم أنشودة رائعة، فمن يود الاستماع إلى الأنشودة سيستمع الآن إليها. هيا لنستمع معا.
في صبيان البورة شافوا بسين صغير واقف تحت الزعرورة عم بينوي كتير. في صبيان البورة شافوا بسين صغير واقف تحت الزعرورة عم بينوي كتير. تركوا المرجوحة تيشوفوا اللي صار، ايدوا للبسبس مجروحة داعس عم اسمع. تركوا المرجوحة تيشوفوا اللي صار، ايدوا للبسبس مجروحة داعس عم اسمع. وراحوا في سوا سوا جيبوا له دوا دوا، وراحوا في سوا سوا يجيبوا له دواء دواء. على الصيدلي عجناح الهوى ومن بعدها بسرعة رجعوا على البين. عطيوا البسبس جرعة وغيفي عالسكيت، ومن بعدها بسرعة رجعوا على البين. عطيوا البسبس جرعة وغيفي عالسكيت. وبعد ثلاث أيام خفت الأوجاع والبسبس لحاله قام ظاهر إنه جاع. وبعد ثلاث أيام خفت الأوجاع والبسبس لحاله قام ظاهر إنه جاع. عمهلو مشي مشي يمكن حس بشي بشي. عمهلو مشي مشي يمكن حس بشي بشي. راح الام الواقفة تحت الميشي مشي وودع الصبيان بنظرة من بعيد، بنظرة عطف وحنان وصار يعرج عالايد. وودع الصبيان بنظرة من بعيد، بنظرة عطف وحنان وصار يعرج عالايد. وهيك يا أحبابنا من ساعد ونعيد تنلاقي ثوابنا بكرة يوم الدين. هيك يا أحبابنا من ساعد ونعيد تنلاقي ثوابنا بكرة يوم الدين بكرة يوم الدين بكرة يوم الدين.
أحبتي وأصدقائي، بعد أن استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة والمميزة، هناك شيء آخر ينتظرنا. هناك عصفورة رائعة في طريقها إلينا، لابد أنها وصلت. ها هو صوتها، فلنستقبلها بتحية كبيرة. أهلا بك يا عصفورة.
مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا بخير والحمد لله. ماذا تريدون الآن؟ لا شيء. ها؟ إلى اللقاء. لا لا لا، كنت أمزح معكم. جئتكم بشيء سيعجبكم. لقد سافرت إلى نهر الأمازون في أمريكا. تيك 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 تيك. بعد سفري إلى نهر النيل في إفريقيا، وأخبرت نهر الأمازون تيك 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 بأن النيل يبلغك تحياته ويقول لك بأنني أفضل منك. يكفي أنني أطول نهر في العالم. تيك 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 تيك. ها، ماذا تقول؟ فغضب الأمازون وقال: ها، أحقا جئتني لتخبريني بهذه الأخبار وأنت فرحة؟ قلت له: ولم لا أكون فرحة، فأنا أملك معلومة جميلة. تيك 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 تيك، تقول إن النيل هو أطول نهر في العالم. ضحك الأمازون وقال: هو أطول نهر في العالم، وأنا أعرض نهر في العالم. تيك 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 تيك، هيا اذهبي وقولي له بأن الأمازون هو أعرض نهر في العالم. تيك 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 تيك، قلت له: أنا ذاهبة. وفي الطريق ضحكت كثيرا، لأن النيل والأمازون كانا يتشاجران بسبب الطول والعرض. تيك 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 تيك، وأنا كسبت معلومة رائعة فجئتكم بها. الأمازون هو أعرض نهر في العالم. تيك 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 تيك، والنيل هو أطول نهر في العالم. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
بكم يا أصدقائي وبدفء تواصلكم من جديد، ها نحن معكم ولازلنا سعداء لأنكم معنا. والآن يا أصدقاء، من يحب الأخبار؟ الأخبار الجميلة، نعم، أخبار أصدقائكم. هيا بنا لنستمع معا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب. مرحبا بدفء تواجد أحباب فقرة أخبار الأصحاب.
الأولاد لعبوا كرة القدم، ماذا جرى لهم؟ منذ أيام اشترى والد أمير لابنه كرة جميلة، كرة تشبه تلك التي يشاهدها في مباريات كرة القدم. مساء ذلك اليوم اتصل أمير بأصدقائه واتفق معهم على موعد كي يلعبوا كرة القدم. في اليوم الثاني تجمع الأصحاب في الحديقة، ولكنهم لم يحددوا موقعاً ليلعبوا عليه كرة القدم.
وكانت الحديقة مزدحمة جداً، أحدهم اقترح اللعبة على العشب، والآخر اقترح اللعبة في الزقاق المجاور، وفي النهاية تم اختيار الزقاق المجاور للحديقة.
ولكن يا أصدقاء، اختيارهم لم يكن الاختيار الصائب، حيث أن الكرة وصلت إلى منتصف الشارع، فقفز أمير إلى منتصف الشارع ليأخذ الكرة. حينها كادت السيارة أن تصطدم به، فتتحول الأجواء السعيدة إلى أجواء حزينة.
خاف أمير كثيرا مما حصل له، أما سائق السيارة فنزل من سيارته وأخذ كرة أمير وقال له بغضب: لن أعطيك إياها كونك لم تختر المكان الصحيح للعب. أين هو والدك؟ سأخبره بما حصل ليوبخك.
بكى أمير وتوسل إلى الرجل ألا يخبر والده، وبالمقابل وعده ألا يختار الشارع أو الزقاق وحيث مرور السيارات مكانا للعب. فهدأ الرجل وأعاد له كرته، ثم ركب سيارته وغادر المكان.
اقترب أصدقاء أمير منه وقالوا: كلنا مخطئون، فهذا المكان لم يكن مكانا مناسبا للعب كرة القدم.
وهكذا يا أصدقاء، تعلم الأصدقاء من أخطائهم درسا لن ينسوه أبدا.
أحبائي، حان موعد إنهاء حلقتنا، ولكن وداعنا سيكون بأمل لقاء جديد إن شاء الله.
نعم، لقاء جديد تتفتح فيه زهور حديقتنا ونشم عطر تواجدكم معنا.
حتى ذلك الحين كونوا بألف خير،
ونقول لكم دمتم لنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني، وضعفا أصيلا بنفسي ألم، وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي، ليس لي حجة، أنا من جنيت، أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب، كسير الجناح رهين الألم
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
ولا يأسك إلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم سبيل اعتصام برب رحيم ومن ذا يزل إذا ما عصم وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
احشايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها احشايا محن اتغذى المحبة وسهر ليه احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم جاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا بالعراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز أسعد الله أيامكم بأيام رجب الأصب والله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم ويجعل كل ساعاتكم ساعات خير ورحمة وسعادة خصوصا وإحنا نستقبل أيام البيض من هذا الشهر المبارك واللي بأول يوم منها راح نحيي إن شاء الله ذكرى مولد مولى الموحدين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فألف مبروك عليكم هذا اليوم العزيز مقدما وهنيال عم اللي يستلهم هالفرصة ويحيي بيها عيد الأب والأبوة وألف هنياله اللي الله ما حارمه من نعمة وجود الأب ويستعد لهاليوم بأن يروح لأبوه ويبوس إيده ويقدم له بل يتمكن بيه هدية تعبر عن حبه وتقديره وعظيم احترامه لمقام الأب وإحنا ندعي حبنا وولائنا وتبعيتنا لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام لازم تصير سالفة قلوبنا المحبة لأمير المؤمنين سالفة الزولية ذاك الحجي اللي كان يريد يبيعها بس ما حد ما يشتريها لأن شوية منها كان محروق شنو السالفة انتظروني ثواني يقلون بيام قبل فتحجي شايب طلع السوق الزوالي بيع زولية حاطها على متنة ويفتر بيها وياهل يشوف الزولية يريد يشتريها من يقلبها ويشوف فالطرف منها محروق ما يشتريها وذا لح عليه الحجي بأن يشتريها لأنه محتاج فلوسها ينزل سعرها دون النص بحيث ما يسد حاجته يعد الحجي تعبان مغثوث حاير بأمره مر بي رجال مبين عليه إنسان مؤمن ومحترم ويبدو تاجر من تجار السوق قال له حجي اتبيع زوليتك الحجي شال راسه وشاف التاجر وقال له بلم أنا من الصبح طالع حاط هزولي على متني حتى بيعها، بس ما حد يشتريها بالسعر اللي يفيدني ويسد حاجتي. التاجر قلب الزولية وشاف الطرف المحروق بيها فقال: حج هاي زوليتك محروقة. الحج تحسر وقال له: ايه عمي محروقة، هسنا بمجلس أبا عبد الله عليه السلام انقلبت عليها منقلت الشاي واحترقت وصلة منها. التاجر اتغير لونه وجمدت عينه الغرقانة بدموها على حرقة الزولية وطلع دينار وانطال الحجي. الحجي ما صدق، دينار ذاك الزمن الشان به الدينار يحجو إلى رنه. الحجي قال للتاجر: بويا أنا هاي زوليتي عيدها بمئتين فلس، كلش 250. التاجر طبق الزولية وباس مكان الحرقة وقال له: هاي زوليتك تسوى عندي دينار، وتعالوا وياي للمحل أنطيك زولية جديدة توعدني وعد، لازم تفرشها بمجلس أبا عبد الله عليه السلام. الحج اللي كانت الفرحة تارسة كل وجوده قال له: هي عمي على راسي، وعد. بويا هنيال القلب محروق بمحبة أبا عبد الله الحسين وأهل البيت عليهم السلام، ويتوجه بهالحرقة لأمير المؤمنين ويقول له: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وأكيد أمير المؤمنين راح يشتري قلوبنا شروة يكون ثمنها الجنة والشرب من ماي الكوثر. بس لحظة، دخول الجنة والشرب من ماي الكوثر مو بس بالحكي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ها الشغلة يراد لها عمل، والعمل يعني اتباع نهج أمير المؤمنين، ونهج أمير المؤمنين واضح جدا من هو عليه السلام يوصف أتباعه وشيعته، فيقول في جزء من وصفه لشيعته: العارفون بالله العاملون بأمر الله، إلى أن يقول سلام الله عليه: أناس أكياس، يعني ناس عقلاء وهالفطنة. طبعا الصفات اللي يذكرها الإمام عليه السلام لشيعته لو اجتمعت في شخص لكان هذا الشخص ولي من أولياء الله، وإحنا الناس العاديين من ما نقدر نعيش هذه الصفات بكمالها وتمامها، علينا أن نتبع من بيهم ما نرجوه ونتمناه من كمال هذه الصفات، وهم مراجعنا العظام. الله يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين. صفة الكياسة والعقل الفطن يتلمسها كل من يراجع تاريخ المرجعية الدينية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا من يواجه المرجع نفاق جهة محسوبة على المستعمر الغربي ومناهجة تدعي التحضر والمدنية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. واحدة من أبرز هذه المواقف موقف آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، من دعته جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية سنة 1954 لحضور مؤتمر للحوار الديني بمدينة بحمدون اللبنانية حول المثل العليا في الإسلام والمسيحية. فرفض الشيخ كاشف الغطاء الدعوة، مو رفضا لحوار الأديان، لا، بل رفضا للنفاق الأمريكي الغربي اللي كان وما زال يتخبأ وراء المظاهر الرنانة والكلام المعسول عن القيم والمثل، بحثا منهم عن منفذ داخل المجتمع الإسلامي يضخون من خلال سمومهم. واليوم بالعراق احنا بأمس الحاجة إلى هالنوع من الكياسة الدينية والفكرية لمنع ترويجهم لمفاهيم نفاقية عنوانها الإسلام المدني، واللي هو غلاف براق لإسلام ترتضيه أمريكا والصهيونية. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.